مبرئ القلوب عن العلل ومثبت الأقدام على الطريق الأجمل. لا إله إلا هو، منه المبتدى وإليه المصير، وهو حسبنا ونعم الوكيل في كل ما صار وصرنا إليه أو إليه نصير. يتكلم سيدنا الشيخ الإمام الغزالي عليه رحمة الله عن مداخل الغرور إلى قلوب أصناف من الناس، منهم الجماعات الذين تشبثوا بمظهر صلة بالله مع فقد حقائق الصلة بالله، فمنهم في مظهر العلم، ومنهم في مظهر العبادة، ومنهم في مظهر التخصص بعلم القلوب، ومنهم آخرين من مظاهر المال والانهماك وراء جمعه وما إلى ذلك، مع غرور شديد يقطعهم عن التذكر والتبصر والاستعداد. فذكر لنا فرقا من أهل العلم وقال: وفرقة عدلوا عن المنهاج الواجب البعض، فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب وتشجيع الألفاظ وتلفيقها، غرضهم أن تكثر الزعقات والتواجد في مجالسهم على غير هدى على غير بصيرة. القصد مظهر تباكي ومظهر. أي غالط العليم بكل شيء أم يستهزأ بأمره؟ تعالى لنقف عند الصور، وهو الذي لا ينظر إليها. قال: فالفريق الأول من الوعاظ الذين قنعوا بنقل الكلام الطيب وكلام العارفين والصالحين، ولم يحققوا اتباعهم ولا إنزال الأوصاف على أنفسهم، إن لم يصلحوا أنفسهم أصلحوا غيرهم. لكن هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويجرون الخلق إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء، لا سيما إذا كان الواعظ منهم متزينا تشهد هيئته بشدة حرصه على الدنيا، فما يفسده أكثر مما يصلحه، بل لا يصلح ويضل خلقا كثيرا. ويجد في مجلس من قد يتباكون ومن قد يظهر عليهم أثر الخشوع، وأعمالهم وأحوالهم في أوقاتهم المختلفة تشهد بعدم صدق، كحال الذين، وسيأتي الكلام عليهم، قنعوا من كلام أرباب القلوب بترديد الألفاظ، ونسوا حقيقة الاتعاظ وحقيقة الاتباع. قال: فرقة قنعوا بحفظ كلام الزهاد وحديثهم ليؤدونها من غير إحاطة بمعانيها على المنابر أو في المحاريب أو في الأسواق، ويظن أنه إذا حفظ كلام الزهاد فقد أفلح من الغرض، صار زاهدا، صار مغفور له من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام، من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. اللهم أيقظ قلوبنا وارزقنا حسن إقبالي عليك بصدق. الوفرقة استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث، لكن في إيش من علم الحديث؟ في سماعه وجمع الروايات وطلب الأسانيد الغريبة العالية. أحدهم يدور في البلاد ليقول أنا أروي عن فلان ورأيت فلان معي من الإسناد ما الاسم غيري معي وكذا. أيوة الفهم كحملة الأسفار لا يصرفون العناية إلى فهم معاني السنة فلا يعملون، وقد يفهمون بعض معاني ولا يعملون به، ويتركون الذي هو فرض عين من معرفة علاج القلب. وحتى في سماع الحديث لاحظ الإمام قال ولا يقيمون شرط السماع، إن السماع مهم للوصول إلى إثبات الحديث. إذا التفهم بعد الإثبات والعمل بعد التفهم، فالأول السماع ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. وهؤلاء اقتصروا على السماع وتركوا حقيقته. أترى الصبي يحضر في مجلس الشيخ والحديث يقرأ، والشيخ ينام والصبي يلعب، ثم يكتب اسم الصبي في السماع، فإذا كبرت تصدى ليسمع منه. والبالغ الذي يحضر ربما يغفل ولا يسمع ولا ينتبه ولا يصغي ولا يضبط، وربما يشتغل بحديث أو نسخ. والشيخ الذي يقرأ عليه لو صحف وغير ما يقرأ لم يشعر به ما ينتبه. وكل ذلك جهل وغرور، وضيعوا حتى حقيقة السماع للحديث. إذ الأصل في الحديث أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه كما سمع ويرويه كما حفظه، فتكون الرواية عن الحفظ وحفظ عن السماع. فإن عجزت عن سماع من رسول الله سمعته من الصحابة أو التابعين، وصار سماعك عن الراوي كسماع من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أن تصغي لتسمع وتحفظ وتروي كما حفظت وتحفظ كما سمعت، لا تغير حرفا ولو غير غيرك واخطأ علمت خطأ. فهذا في السماع. ولحفظك طريقة، أحدهم أن تحفظ بالقلب وتكون موهوب حافظة حسنة، يثبت ويقر ما تسمعه بحيث تقدر على استحضاره أي وقت. وهذا اللي يسمونه علماء المصطلح ضابط صدر، وتستديم بالذكر والتكرار. والثاني أن تكتب كما تسمع وتصحح المكتوب وتحفظه حتى لا تصل إلى يد من يغيره، وتؤديه من الكتاب محفوظا. وهذا يسمونه ضابط صدر، ضابط كتاب، ضابط الصدر وضابط الكتاب. هذا طريقة للحفظ والأداء. أما غير هذا والتساهل فقط وخلاص مشان أروي عن فلان للمظهر والرؤية، وذلك في وقت كانت بضاعة الحديث رائجة فيه في وقت الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال ولو سمعوا على شرط لكانوا مغرورين في اقتصارهم على النقل، وإفناء أعمارهم في الروايات، وإعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة معاني الأخبار. بل الذي يقصد من الحديث سلوك طريق الآخرة، وسالكها ربما يكفيه الحديث الواحد. كما روي عن بعض الشيوخ أنه حضر مجلس السماع فكان أول حديث قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فقام قال يكفيني هذا حتى أفرق منه ثم أسمع غيره. والله سمع بيبقى على الباب بيفتحوا له، وإذا بقد وصل لأن ترك ما لا يعني فيبقى دايم عاكف على باب ربه، ويفتحون لهم ويصلوها ويكون عامل على الوجه الأتم بالواجبات كلها. فقام وقال لك فينا حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره. فهكذا سماع الأكياس. لا إله إلا الله. وقد ذكر في كتابه أيها الولد الذي ما حفظ من الحديث بعد مدة عند الشيخ إلا ثمانية، قال هيا هاتها فوقك لو حذ فيها العلم كله خلاص يكفيك. فرقة اشتغلوا بعلم النحو وغريب اللغة، زعموا أن قد غفر لهم. ماذا قال؟ قوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو. والله صح، نتعلم علم اللغة والنحو من شان نفهم مع كتاب والسنة نطبقها ونعمل بها. قال لا بس القصد تعلم نحو بس، ها كيف قصد علمنا؟ هذا ما مقصود لذاتها، هذا لوسيلة. مثالهم قال كمن يفني العمر في تعلم الخط، تصحيح الحروف، تحسين. ليش تصلح هذا؟ قال أن العلوم ولا لا يمكن حفظها إلا بالكتاب. والله صحيح، العلوم ما يمكن حفظها إلا بالكتاب. وعلي تتفنن في كتابة الخط لما أنت موت، حفظت إيش من العلوم؟ ليش صلحك؟ طيب قال ولو عقل علم علم أنه يكفي أن يتعلم أصل الخط بحيث يمكن أن يقرأ. قال فيكفي من اللغة علم الغريبين في الكتاب والحديث ومن النحو ما يتعلق بهما، ما يتعلق بالكتاب والحديث، بالسنة والكتاب. أما التعمق ففضول، لو اقتصر عليه فمغرور. مثال قال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف، هذا اللي قرانا مخارج الحروف واقتصر عليه بس. ليش؟ قالوا إنما المقصود المعاني والحروف ظروف، فهو أفنى العمر في مخارج الحروف وبعد خلص وقفنا. قالك هذا لابد منه، صحيح لابد منه، لكن القصد من وراء الحرف المعنى. قال ومن احتاج أن يشرب السكنجبين دواء عنده لتزول منه الصفرة، عنده مرض صفرة فيحتاج شرب السكنجبين، فضيع أوقاته في تحسين القدح الذي يشرب به، وقعد يبدل من واحدة حين يقول لا هات كاس سواب يشرب فيه سكنجبين يا خير، والصفرة تزيد عليه والمرض يزيد، وهو يدور كاس ممتاز يحسن وينظف ويأخي. حط في أي كأس نظيف وشرب، تدارك نفسك من المرض الذي فيك مرضي. فالمرض يزيد عليه وهو هو الكأس. قال لك يمكن أن أشرب الدواء من دون كأس؟ قال لا. قال بس خلاص أنا أصلح الكأس. طيب صلح الكأس إلى كم؟ إلى متى؟ أي كأس يكفي، كأس أي كأس نظيف خلاص يكفي. وحاول قال هذه العلوم لما تعلقت بعلوم الشرع اغتر أربابها، ويقل الغرور في علوم أخرى كعلم الطب والحساب والصناعات، أن أصحابها ما يعتقدون إلى المغفرة بها من حيث علمها مباشرة، إلا من حيث التوصل بها ونفع الناس وكذا، فكان الغرور بها أقل، وقد يوجد فيهم مغرور، بل يوجد أحيانا مغرور ولا عنده علم ديني ولا دنيوي، هو مغرور. يوجد مغرور ولا عنده علم ولا عمل، مغرور يشوف نفسه أحسن، أحيانا تارك صلاة مغرور، ممكن شوف الشيطان يلعب على الناس إلى فين، تارك صلاة يقول أنا أحسن من هذول اللي يصلون، ما عندهم أخلاق هذول، أنا أحسن. الله أكبر، قطعت رأس الدين وأحسن في ميزان إبليس اللي يلعب عليك بالوسوسة وبالظن. كيف أحسن تقاطع رأس دينك؟ رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة، وهي من الإسلام كالرأس للأجسام، وهل ترى في الناس حيا بغير رأس؟ تتأبع على جبار السماوات والأرض أن تخضع له وتسجد وتركع وتقول أنا أحسن، أحسن من مين عادك؟ إبليس تريد لما أبى سجود لآدم وهو قاعد ساجد الله، وإنت للرب العالمين مرضي تسجد، عادك أحسن من مين؟ إبليس يسجد لله كان دله، لما طلب منه السجود لآدم رفض وطرد، وانت لله ما رضيت تسجد بارك صلاة، وبغيت عزك احسن من من ما عندك احسن من من احسن من المصلين، يقول لما عندنا ما انت احسن من ابليس عدل احسن من المصلين. ما انت احسن من ابليس في هذا المسلك، عاد زيد الا اغوى اكثر منك، يمكن هو نعم اغوى اكثر منك، اغوى ناس اكثر منك من ناحية ثانية، ومن ناحية ذي هو احسن منك، سجدت سجدات كثيرة لله تعالى في السماء، وحبطت بأبائه السجود مرة لآدم، وإنت كل مرة تاب السجود لله مباشرة مع دول آدم. لا إله إلا الله. قال وفرقة عظم غرورهم في فن الفقه، فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ المبهمة، كفتواهم أن المرأة متى أبرأت من الصداق برئ الزوج بينه وبين الله، والزوج قد يسيء بحيث يضيق عليها فتضطر إلى طلب الخلاص فتبرئه لا عن طيبة نفسه. قال وقد قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإنما طيبة النفس أن تسمح بالإبراء لا عن ضرورة. وأما ضيق عليها وزرزر وأذاها وتعبها بتتخلص قد خلاص المهر لك وخلصني طلقني فل المهر لك، هذا إن شلوا في ظاهر الشرع بينه وبين الله أخذه بالقوة بالعذاب. ولهذا كما قالوا في المال إن الآخذ بالحياة كالآخذ بالسيف، هذا خاف من ضرب السيف وهذا خاف من ضرب مذمة الناس نفسه، سلم المال إلا خوف ولا ما يبغى وهم عن طيب نفس. قال فلو طلب مالا على ملأ فاستحيا أن لا يعطيه وخاف ألم المذمة فسلمه، فكالمصادرة مثل واحد صادر مال. ليش؟ قال السؤال في مظنة الحياة والرياء ضرب للقلب بالصوت، فذاك بيصادر المال بضرب الجسد وذا بيصادره بضرب القلب، القصد يتوصل إلى أخذ المال بالقوة على صاحبه من كذا أو من كذا حيلة. لا إله إلا الله. قال وكذلك من يعطى اتقاء لشر لسانه أو سعايته، يقول رد والذي يأخذه يأخذه من غير وجه لأن ما هم قلوبه ما هم طيبة له. قال وكهبة الرجل مال الزكاة في آخر الحول من زوجته وتهاب ماله، من شنش بشان يسقط الزكاة. قال فالفقيه ذا المغرور يقول الفقيه يقول سقطت الزكاة، فإن أراد أن مطالبة السلطان وسعي سقطت فقد صدق لأن ما يشوفون الملك الظاهر، وإن ظن أنه يسلم في القيامة كمن لم يملك المال أو كمن باع لحاجة فما أعظم جهله بفقه الدين وسر الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مملكات شح مطاع، ولإنما صار مطاع بهذا الفعلين. قال هبي المال حقش لي والمال حق ليش حيلة من شان تضبط الزكاة يكون خرج عن الملك ردي ثاني مرة. قال قبله لم يكن مطاع، ما كان شح مطاع، دحين صار شح مطاع، فقد تم هلاكه بما يظن أن فيه خلاص، اتبع الشح وقال إنه تخلص. وكان قبل ما تتبع الشح قريب من الخلاص من الآن وقعت في الهلاك. قال فإن الله مطلع على قلبه، ولو ذهبنا نصف غرور الفقهاء في أمثال هذا لملانا مجلدات. يقول إن الرزاق والغرض التنبيه، هذه أمثلة كيف يصرف العلم عن وجهه من قربة إلى الله وسبب قوي للدنو من حضرة المعرفة إلى انقطاع وحجاب وبعد أعوذ بالله. قال الصنف الثاني أرباب العبادة والعمال، فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل، ما عندهم ترتيب، ربما تعمقوا فيها كمن تغلب عليه الوسوسة في الوضوء، ولا يرضى المال محكوم بطهارته في الفقه، ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة، ولا يمكن لك ما بغيت هذا وهذا يمكن في شك ويتركه. قال وإذا آل الأمر إلى أكل الحلال قدر الاحتمالات القريبة بعيدة. سمعت. ولو انقلب الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة، لكن عكس الأمر. قالت عن الصحابة ما يعرف منهم في الماء ولا في هذا احتياط زايد، يكفي غلبة الظن أنه طاهر مشون يمشون تحت الطريق، وإذا واحد ماء من البيت يقع على يا صاحب الجناح نظيف ماءك، سيدنا عمر يسمع قال يا صاحب الجناح لا تخبره فإن هذا ليس عليه، لا تقوله نجيس ولا طاهر، امش في الطريق روح. يعني ما انت ما كلفك الله بعد. لكن وقت الحلال والحرام سألوا في بعض سؤالاتهم إلى سابع يد ملكت هذا، من كان يملكه، من كان يملكه قبله، من كان يملكه، فسألوا عن بعض البضاعات إلى سابع يد اطمأنوا أنها حلال. لا إله إلا الله. قال وقد يفوت فضيلة أول الوقت وهو يوسوس في الوضوء، وتفوت فضيلة أول وقت صلاة أول وقتها، وقد يفوت تكبيرة الإحرام وهو يوسوس في الوضوء، وهو يفوت ركعة من الصلاة، قال ويسرف في الماء ويضيع العمر فيما له مندوحة عنه. وإنما يقدر الشيطان على صد العباد بما يخيل إليهم أنه عبادة فيبعدهم عن الله، يشتغل الخبيث، دفع الله شره عنا وعنكم وعن أهلنا وأصحابنا وأحبابنا. قال وفرقة غلب عليهم الوسوسة في نية الصلاة، يشوش على الشيطان حتى تفوته الجماعة، وإن تم تكبيره يكون في قلبه تردد في صحة نيته، وقد يوسوسون في التكبير حتى يغيرون صيغته من كثرة الوسوس. ثم يغفلون في جميع الصلاة ويظنون أنهم تعبوا في تصحيح النية وتميزوا عن العامة فهم على خير خلاص، باقي الصلاة ما عاد يحضر قلبه. فرقة تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة والأذكار من مخارجها لا يهم غير ذلك، ذاهلا عن معنى القرآن والاتعاظ به، كمثال من حمل رسالة إلى مجلس سلطان وأمر أن يوديها فأخذ يؤدي الرسالة ويتأنق في مخارج الحروف ويكررها غافلا عن مقصودها ومراعاة حرمة المجلس، وجاء من عند وزارة ولا من عند محافظة إلى عند الرئيس وعند الملك المجلس الحرمة، هذا نرفع إلى فخامتكم، نرفع إلى فخامتكم هذا تقرير، وقعد يصلح هكذا. وإيش يصلحون به؟ قال سيدنا الغزالي فما أحرى أن تقام عليه سياسة ويرد إلى دار المجانين. نودي المصحة نجع بالوز، ما هكذا تؤدى الرسائل، تقول باحترام بأدب وقف شوفوا أمامك منه مجلس فيه ناس وقرها بما يليق والخطاب تفهم المعنى وقف محل الوقت، وما ما هو بقعد تكرر كذا وتطلع صوتك وتوطيه على غير بصيرة ولا تعرف ايش المعنى. ايوه قالوا فرقة اغتروا بقراءة القرآن فيهدونه، وربما يختمون في اليوم والليلة ختمة، ولسان احدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني والأساويس يقرأ القرآن، لا يتفكر في معاني لينزجر ويتعظ ويقف عند أوامر ونواهيه، يظن أن المقصود من إنزال القرآن الهمهمة به مع الغفلة عنه. ما قال الله هكذا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال كم مثال عبد كتب لي مولاه كتابا أمره فيه ونهاه والله يريد تفعل كذا وترك كذا وتصلح كذا، فلم ينصرف إلى فهم والعمل به لكن اقتصر على حفظه، وهو مستمر على خلاف ما أمره به في الكتاب، إنما يحفظ الكتاب، وصلت منكم الرسالة حفظناه، وهو كل يوم يعمل بخلاف الأوامر اللي في الرسالة، إلا أنه يكرر الكتاب بصوته ونغمته. وقال ليش صلحت بكتاب؟ قال احفظه تفضل بقرأ لك ذا الحين. طيب إيش عمل؟ المهم أن حفظته. ما إيش مهم أن حفظته؟ قال فهي مستحق للعقوبة، عم تلاوته تراد لكي لا ينسى حفظه، وحفظه لمعناه ومعناه للعمل به، وقد يلتذ بصوته الطيب ويتنغم وظن ان ذلك لذة مناجاة الله تعالى، ولم يتفقد قلبه يعرف لذته بكلام الله ام بصوته. لا اله الا الله. وفرقة اغتروا بالصوم، قال ربما صاموا الدهر او الايام الشريفة وهم فيها في اثناء الصوم لا يحفظون لسنتهم عن الغيبة وخواطرهم عن الرياء ولا بطونهم عن الحرام عند الافطار، ويظنون بانفسهم الخير. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. الفرقة اغتروا بالحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون. لا إله إلا الله. واسترضاء الوالدين وطلب الحلال، وقد يضيعون في طريق الصلاة ولا يحذرون من الرفث والخصام، وربما جمع الحرام وأنفقوا على الرفقاء يطلب السمعة فيعصي أول بكسبه الحرام، ثانيا في إنفاقه رياء يسعى بكسبه ياثم بكسبه وياثم بإنفاقه، ثم يحضر البيت الحرام بقلب ملوث ويظن أنه على خير. الفرقة أخذت طريق الحسبة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينسون أنفسهم، وقد يجمع الناس إلى مسجده ومن تأخر عنه أغلب القول عليه. يوم ما تحضر عندنا ما تجي درسنا، من أجل يقولون درسه كبير وناس كثير من أجل يقولون. فأين الله يا هذا؟ قالوا منهم من يؤذن ويظن أنه لله، ولو جاء غيره وأذن يوم وفي وقت غيبته قامت عليه القيامة. قالوا نازع على حقي وأخذ من دون، ليش؟ حوله من شان لا يقولوا تأخر ولا فلان أذن بدله. قال وقد يتقلد إمام المسجد، وإنما غرضه أن يقال إمام مسجد، فلو تقدم غيره أورع وأعلم منه تقول عليه. ها؟ فرق أخرى جاوروا بمكة أو المدينة واغتروا، ولم يراقبوا قلوبهم ولم يطهروا ظاهرهم باطنهم، يقول قد جاورت بمكة كذا كذا سنة، هو جالس في مكة وشوف من أهل البلاد يعرف يقولون جاور فلان مجاور فلان مجاور. وقد يمد عين طمعي إلى أوساخ الناس، أوساخ أموال الناس، وإذا أمسكها لم تسمح نفسه بلقمة يتصدق بها، فيظهر في الرياء والبخل والطمع، مهلكات كان عنها بمعزل قبل المجاورة. لله، فإيش أفاده الجوار؟ هذا ما عرف حق الجوار. لا إله إلا الله. وما من عمل وعبادة إلا وفيها آفات، فمن لم يعرف مداخل آفاتها فمغرور. يعرف شرح ذلك من جملة كتب إحياء علوم الدين، آفات الصلاة في كتاب الصلاة، آفات الزكاة في كتاب الزكاة، آفات التلاوة في أداب التلاوة، وهكذا. قلنا ما الغرض الآن؟ الإشارة إلى مجامع ما في الكتب. يقول فرقة زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد، ما عاد سمعوا حتى بيت، جالس في المسجد يرضى بطعام قليل ولباس قليل ولا يحب مال كثير، وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد، وهو راغب في الرئاسة والجاه إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد، ترك أهون الأمرين وباء بأعظم المهلكين. فالجاه أعظم من المال، فلو ترك الجاه وأخذ المال كان إلى السلامة أقرب، ولم يدري أن الراغب في الرئاسة لابد أن يكون منافقا وحسودا ومتكبرا ومرائيا ومتصفا بخبائث الأخلاق، وقد يترك الرئاسة ويوثر العزلة ويتطاول على الأغنياء ويخشن معهم الكلام ويستحقرهم ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم، وربما يرد المال خيفة من أن يقال بطل زهده، ويود أنه ما حد بيقول كذا بيشله. قال ولو قيل له انه حلال فخذه في الظاهر ورده في الخفية، لم تسمح بنفسه خوفا من ذم الناس. وربما لا يخلو من توجير الأغنياء وتقديمهم على الفقراء والميل للمريدين المتنين عليه والنفر عن المائلين إلى غيره من الزهاد. هذا ملان خبائث ويرى بنفسه الخير ولا هكذا الزهد. يا موفق وفقنا. قال وفي العباد من يشدد على نفسه في أعمال الجوارح حتى ربما يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة ويختم القرآن وهو في جميع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب وتفقده ولا يظن بنفسه مهلكه. وذرة من ذي تقوى وخلق من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح. ثم لا يخلو هذا المغرور عن الرياء وحب الثناء وظن أن تزكية الناس دليل على كونه مرضيا عند الله، ولا يدري أن ذلك لجهل الناس بخبائث باطنه. ولما أراد بعضهما ينبه السائرين والسالكين والناس على وجوب الصدق وعدم الالتفات إلى المظاهر، جاء له واحد يقول رأيتك في الجنة، قال له أنت إبليس ما حصل حد يرسله إلا أنت، ما حصل حد غيره. قال قال بغى يغرنا ما هو داري يصلح، ما عاد حصل إلا أنت جابك لي. قال صبره. قال قل له يرسل خيرك أحسن لك أستبوا أنت. لا تغرنا لعله شم منه رايحة سامعي. قالوا إبليس ما عاد حصل حد يرسل غيرك، أنت ما حد إلا أنت تجي تغرنا. لا إله إلا الله. أصدق معه بايع ذيب جنة وفوق الجنة وأعظم من الجنة، بس انسه قلبك وصلي صف جيبك تبط بحبيبه خلي القدم بالقدم وقاعد تخربط خربط خربط وبغت كذا وبغت كذا. يلا بالثبات، ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بينها من أمراض سقيمة. بيذكر الإمام ويكمل كتابه هذا كتاب الغرور بذكر بقية فرق من الذين يخفى عليهم مغبات الغرور في بعض العبادات، ثم يذكر المنسوبين للتصوف، ثم يذكر أرباب المال، ويختم كتابه بذلك، وبذلك ينتهي ربع المهلكات من كتب إحياء علوم الدين. الله يخلصنا من جميع المهلكات ما علمنا منها وما لم نعلم نظرة منه تقيك بها هذه الشرور كلها. لبعض الناس يتخلص منها على مدى، بعضهم يقعد 20 سنة 30 سنة يتخلص، بعضهم 40، بعضهم 10 سنين، بعضهم 5 سنين، بعضهم في سنة، بعضهم 2، بعضهم 6 أشهر، بعضهم 4 أشهر، بعضهم 40 يوم، بعضهم شهر، وبعضهم في أسبوع تخلص منها، وبعضهم في ليلة. مع عظمتها وما فيها بعضهم في ساعة خلص منها على طول، يتصفى تصفية تامة. نتوجه إلى الرحمة. الوارد في حقه الفضل من طلاب العلم هو من طلب علوم الشريعة بإخلاص وصدق مع الله تبارك وتعالى، وأي علم آخر من فروض الكفايات أو مما ينفع المسلمين في مجال من مجالات شؤونهم، فيكون الثواب فيه بحسب النية وإخلاصها لله تعالى وعلى قدر ذلك. وصاحب علم الشريعة إذا خلصت نيته جمع بين ثواب النية وفضيلة نفس العلم وشرفه. آخر وقت معنا الفاتحة، يكرمنا الله وإياكم بصدق الإخلاص اثبتنا في عباده الخواص في فرد كروبنا وكروب المؤمنين، اجعلنا وإياكم في الهدى المهتدين، واختم لنا بالحسنى واليقين، ويعاملنا بفضله ما هو له أهل أهله، وأن يسهل لنا الوصول إليه، ويسر لنا العبور إليه، وثبتنا على قدم المحبة له ولحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ونزهنا عن جميع الشوائب، ارفعنا إلى علي المراتب خير لطف وعافية. نبي اللهم صلى الله عليه وسلم.